الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل ذكرنا في البحث السابق جملة من الشواهد على أن الوجوب لا يضيق بتعريفه بأنه ما يستحق على مخالفته العقوبة الأبدية الأخروية، كما هو الحال في الصغائر كما مر بنا. الصغائر لم يتوعد عليها بالعقوبة والعقوبة النار الأبدية، ولكن مع أن حد الوجوب منطبق عليها، فبالتالي إذن هذا التعريف أضيق من ماهية الوجوب كما مر. أيضا من الشواهد في هذا المجال نذكرها أن طبيعة الوجوب ما هي متفاوتة الشدة والضعف. الوجوب طبيعتها ما هي متفاوتة الوجوب متفاوتة الشدة والضعف. هذا التفاوت في الشدة والضعف بالتالي يجعل لكل مرتبة من الوجوب خواص وآثار، فما يمكن أن نجعل خواص مرتبة واحدة ميزان ومعيار لكل المراتب. هذه نقطة. مثلا نفس الصغائر إذا استخف بها تشتد، مثلا من هذا القبيل استخفاف في المخالفة بخلاف مثلا عدم الاستخفاف بالمخالفة، العناد لا سمح الله في المخالفة، هذه كلها أمور توجب شدة وضعف في حد الوجوه. قضية المضرة هم مرت من أن المضرة إذا بني على أن تعريف الوجوب ما يستلزم من المضرة هي المضرة الدنيوية بتعبير النراقي، هكذا فيها حكم إلزامي يتوافق عليه الشرع والعقل في تجنبه، فكيف بالمضرة التي أشد؟ وهذا المنطق موجود في دعاء كميل وأدعية أخرى، ما أصبر على ماذا؟ لا هذا فكيف بي بلاء الآخرة؟ بلاء الدنيا ما أقدر أصبر عليه، بلاء هناك أشد، بالعكس ذاك ألزم بالتوقي منه من جسمه من ضرر الدنيا، هو ضرر الدنيا بمقدار يسير ألزموا به الأعلى، فكيف بقاعدة لا ضرر، فكيف إذن بتلك المضرات؟ حبس مخيف أول 3 أيام في القبر ومن يتجرع، يعني دهون العظام تطلع هذا من الهول اللي يصيد الإنسان في كذا. بعض الأعمال عقوبتها مثلا هول فزع كبير في عالم القيامة، في عرصة من عرصات القيامة، وهذه الآثار للعذابات حسب يعني حتى لو انقشعت عن الإنسان وميض هولها يبقى في النفس، كيف هذا ليس بضرر؟ فإذا الصحيح الضرر عام وليس الضرر خاص بالضرر الدنيوي، هذا لا وجه له، كما قال النراقي في كتاب عوائد الأيام. أيضا من الشواهد ما ذكره أبي هلال العسكري في الفروق اللغوية، كتاب في الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، هو ينقل قال الطبرسي: الفرق بين الفرض والوجوب ما هو؟ قال: الفرق بينهما أن الفرض يقتضي فارضا فرضه، وليس كذلك الواجب، لأنه قد يجب الشيء في نفسه من غير إيجاب موجب، ولذلك صح وجوب الثواب والعرض عليه سبحانه، ولم يجوز أن يقال فرض ومفروض. وقال بعض يعني وجوب الثواب على الله لأن شخص فرض على الله الثواب، فالوجوب بدون يعني خصائص معينة. وقال بعضهم: الفرق بين الفريضة والواجب هو أن الفريضة أخص من الواجب لأنها الواجب الشرعي، وأما يعني الواجب إذا كان مطلوبا يجوز حمله على العقلي والشرعي. هذا لازلنا في فروق اللغة، الفروق اللغوية للعسكر لأبي هلال. وقيل: الفرض ما أمر الله عباده أن يفعلوا كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فهو أخص من الواجب بخلاف مطلق الواجبات. يعني مثلا واجبات ما أوجبه النبي من السنن واجبة ولا يقال لها فرض، طبعا هذا أحد استعمالات، هذه دلالة على أن الإلزاميات ذات مراتب وذات خواص وآثار مختلفة. قضية مراحل الحكم الشرعي سبقا بيناها. ففي روايات معتبرة إبراهيم الكرخي الواردة في أوقات الصلاة، اللي هو هذا قضية أول الوقت وفضيلة الوقت وكذا، فيها تعليل كبري. قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر، قال: إذا زالت الشمس. فقلت: متى يخرج وقتها، قال: يعني الوقت الأول الفضيلة. فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، الذي هو بداية وقت العصر، وقت فضيلة العصر. إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره. فقلت: فمتى يدخل وقت العصر، قال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت أوان أو أول وقت أول وقت العصر. فقلت: متى يخرج وقت العصر، فقال: وقت العصر لأن تغرب الشمس، وذلك يعني تأخير وقت العصر، وذلك من علة وهو تضييع، يعني تأخير الوقت تضييع. فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، أكان له يعني أكان عندك غير مؤذن له؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة، وإيش اللي ورانا، والوقت لم تقبل منه، كما أن رجلا أخر العصر إلى أن قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه. مع أن الأعلام عندهم عدم القبول ليس في مخالفة إلزامية، في موارد عدم القبول من مدير روايات بينه لا على فتوى القدماء لم يقبل منه. وفي جدل صناعي علمي هذا بحث عما يرتبط بكلي الوجوب وكلي الإلزام، هل هناك تفكيك بين القبول والصحة أم لا؟ سيد محمود الشاهودي رحمة الله عليه المدفون في مسجد عباس عنده في كتاب الحج في بدايات الحج في بحث شرط النيابة الإيمان وما شابه ذلك، يقول من غير المعقول التفكيك بين الصحة والقبول. مقصودة طبعا من غير المعقول التفكيك بين الصحة والقبول لا أقل أقل درجات القبول، صحة إلى محالة أدنى درجات القبول موجودة، أما إذا لم يقبل مطلقا كيف يكون صحيح؟ وإذا يكون صحيح كيف لا يكون له أدنى درجات القبول؟ النقوض التي يؤتى بها أن شارب الخمر مثلا لا تقبل صلاة 40 يوماً أو ما شابه ذلك، أنا مجرى على كل إنه هو يوجهها بتوجيه كتابة تقريرات الحج تقدرون تراجعونه، هو ممن يخالف بإصرار عدم التفكيك بين لا أقل أدنى درجات القبول والصحة، هذا محل كلام بين عالم. إلى أن قال تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقت الصلوات المفروضات أوقاتا وحدد لها حدودا في سنته للناس. هنا الكبرى لاحظوا الكبرى ستأتينا في المعتبرة الكرخي، فمن رغب هنا فمن رغب عن سنة من سننه سنن النبي الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله، يعني معصية، هذه معصية. فالرغبة عن سنن النبي يعني قد يكون شيء يسمى في نفسه مستحب يعني عند المتأخرين، لكن تركه عن رغبة معصية، كما عند المشهور عندهم ترك جل أو كل المستحبات كبيرة من الكبائر، يعني مستحب بمفرد مستحب، مستحب بمفرد مستحب، مستحب بمفرد مستحب، مجموع المستحبات ليس مستحب، وهذا ليس شيء، قد يكون حكم الشيء منفردا نمط مجموعه لنمط آخر، مثل ما سيأتينا في المكاسب المحرمة. سيد الخوي وغيره من الأعلام يصرون على أن لو بنينا على أن الأجر على الواجبات ممنوعة والواجب كان متعلق بالطبيعي والأجر أخذت على الماهية الفردية أو الخصوصيات، فهنا لا مانع أن يقال الخصوصيات والماهية الفردية مستحبة لكن الطبيعة واجبة، أو الطبيعة النوعية مستحبة الطبيعية طبيعة الجنس طبيعة الجنس واجبة، ما فيه تمام. ومنه يظهر أنه كثير من كلمة فتاوى سيد الخوي في موارد مستحب يقول وليس بواجب أو لم يثبت كذا، مقصودة ماهية الفردية، أما ماهية الطبيعية هو مو ناظر بها. مثلا جملة من فتاوى سيد الخوي في بعض الشعائر قال لم يثبت نص على مشروعيتها أو رجحانها، هو هكذا من فتاوى ما ورد، في حين عند فتوى أخرى يعتبر طبيعة الشعائر أو كطبيعة عامة هي من أركان، مو واجب فقط، هي من أركان الدين، يستدل عليه 4 أو 5 وجوه موجودة فتوى لها مصدر موثق باللغة الفارسية طبعا فتوى. هذا ليس تدافعا في كلام السيد الخوي، لماذا؟ لما مر أنه هو كما في بحث الأجرة على الواجبات يعني يصرح بها على صوت السيد الخوي، حيثية الماهية الفردية غير حيثية الماهية النوعية، أو حيثية الماهية النوعية غير حيثية ماهية الجنس، ما هي جنسية ولا تدافع بينهما. فلو بنى بان بشكل جزمي على أن الوجوب يمانع في بحث الأجر على الواجبات، الوجوب يمانع الصحة على الواجب، أو عفوا وجوب الواجب يمانع الأجر، لا ربط له بالحيثية الماهية الفردية أو الماهية مثلا النوعية، على فرض أن الوجوب دائرته متعلق بالطبيعة، الطبيعة الماهية الجنسية مثلا. وهذه نقطة مهمة جدا، مثل شبيه اجتماع الأمر والنهي، يفرقون بين الماهية الفردية والماهية إذا تعددت مرتبة الوجود في مجمع وجودي واحد، هذا لا يسبب امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا في الأمر والنهي، فكيف بأمر أمر، أمر مستحب أو أمر مباح أو أمر واجب؟ بعد أكثر الملاهمة ما في أي معنى. المقصود هذه النقطة مهمة، واحدة فيها من مباني الأعلام. فلما يقال زيارة الحسين مستحبة، يعني في الزمان في المكان في الوقت الخصوصيات طبعا مستحبة، أما أصل الطبيعة الكلية كجنس أو كذا، كشعائر دينية، كترويج الدين، كتجديد العهد مع الإمام المعصوم، بر المعصوم، هذا واجب. واجب يعني نفس الزيارة تتضمن واجبات نوعية أو واجبات جنسية كثيرة أبدا ممكن الغفل عنها. ونفس الشيء قضية العتبات وبقية الشعائر الدينية ومعالم الشعائر الدينية، ما يقال مستحب أو ما يقال مباح مخصوصهم خصوصيات الفردية وليس الطبيعة النوعية أو الطبيعة الجنسية، وليس مقصودهم أنه ليس بمجمع لواجبات عديدة وكثيرة. وهذا الخلط للأسف يعني يسبب إرباك في نظرة رجال الدين في موازنة الأمور، يعني في الإرشاد الديني أقصد، وهذا لازم يلتفت إلى القضايا جدا مهم، يعني جدا بحث مهم. نرجع إلى الرواية، العبارة في الرواية، القاعدة التي تبين معتبرة إبراهيم الكفري: فمن رغب عن سنة من سننه، سنن النبي الموجبات، كان مثل من رغب عن فراغ الله معصيا. فهذه القاعدة، أي سنة من سنن النبي تركها رغبة عنها معصية، هذه قاعدة في الأدلة، ولو سنة نبوية تارة تزاحم غرض معين. تقريبا هذا التعريف عنه موجود عند العامة، معنى السنة لا يسوغ تركها رغبة زهلا فيها ورغبة عنها، لا هو الترك، لا الترك، الترك مو الاعتقاد، يعتقد بأنها سنة بس يتعاملان موافقة الزمية لعدة معاني، تتم يعتقد ولا يعتقد هذا معنى هو واضح. تارة لا يتبنى، ما يبني على الإرعواض الانقياد، هذا معنى آخر موافقة الزمية. فإذا يترك هو الاستخفاف، شميل الاستخفاف، الرغبة من دون موجب، سبحان الله، يعني سنة النبي وسيرته وما شابه ذلك يجب أن يسلم بها الإنسان تسليما، ثم لا يجدون حرجا في أنفسهم مما قضيت، ليس فقط هذا كافي، ويسلم تسليما، يعني الرغبة في سنة النبي، الرغبة. فلاحظ هذه السنن هكذا، إذا مو كأشياء مستحبة. أيضا سابقا ذكرنا هذا الوجه بعد، وهو الشخص ما يخاف يرجع إلى قول بعدين يكمل الوجه مثلا الأقوال برزت عني. المالكية مثلا عندهم السنة المؤكدة لا يؤاخذ على تركها لكنه يحرم من ثوابها ولا يحرم من شفاعة النبي. وتعريف السنة ما أمر به الشارع وأكده وأظهر أمره على الجماعة ولم يقم دليل على وجوبه ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه والمندوب ما طلبه الشارع. فعندهم السنة المستحب الشديد يعني المؤكد، المندوب ما طلبه الشارع ولم يؤكد طلبه ويعبر عنه بالفضيلة. الأحناف عندهم الحكم الشرعي 8 أقسام ننسب إليهم في كتاب الفقه المقارنة سيد محمد تقي الحديث. أقسام الفرض عنهم الواجب الحرمة السنة المؤكدة السنة غير المؤكدة كراهة التحريم، يعني كراهة تستخدم بمعنى التحريم، كراهة حتى عند القدماء من الإمامية هكذا في كراهة كراهة التحريم وفي كراهة التنزيه. كراهة التنزيه هو المكروه المصطلح عند المتأخرين، أما إذا كراها مو تنزيه لا تصير عن كراها التحريم، بس أخف من الحرمة اللي عبر عنها الوحي بالحرمة والحرام. كراها التحريم كراها التنزيه والإباحة. والفرض الطلب الإلزام الذي قام عليه دليل قطعي، تعريف الفرض عندهم عن الحنفية لا من جهة التشريع لا يعني من جهة قطعية الدليل. والواجب الطلب الإلزامي الذي قام عليه دليل ظني. سمو بالضروح الآن نتابع الأحناف في ذلك، لكن هذا المسلك موجود إجمالا حتى عند جملة من علماء الإمامية أنه هناك تناسب بين درجة اعتبار الدليل القائم على الحكم مع الحكم. كلما يعني قوي اعتبار دليل الحكم كان هذا التقييد وإعداد من الشارع نفسه، كلما كان الحكم عند الشارع أهميته أكثر. معنى هذا فيستفيدون تناسب طردي موجود بين درجة الإثبات ودرجة الثبوت. هذا حتى في العقائد أدلة التوحيد أعظم وضوحا من أدلة النبوة، أدلة النبوة أعظم من أدلة الإمامة لأوصياء النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة أمير المؤمنين إمامة أمير المؤمنين أكثر من أدلة بقية الأئمة. وهنا مجرد هناك تناسب طردي بين الإثبات والثبوت. فالشارع سواء في الفطرة التكوينية التي خلقها الله عز وجل أو في الأدلة التي ساقها الله عز وجل للعباد، كلما توفر اهتمام أكثر من الشارع لنصب أدلة يدل على أن ذات المدلول ثبوتا أهمية لها خاصية معينة عند الشارع. فإذا وجدنا حديث متواتر من باب المثال حول فضيلة من فضائل حمزة بن عبد المطلب ومن لسان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه في شأنية خاصة مع لسان الفضائل والاصطفاء، لما هذا الحديث متواتر من قبل النبي؟ لما أعد حديثا متواتر النبي صلى الله عليه وسلم دليل على هذا؟ هذه بحث قاعدة مهمة تفيد في الفقه وعلم الكلام وعلم التفسير في موارد كثيرة ستبناها الحنفية في تقسيم الأحكام، أن في تلازم طردي بين درجة الإثبات ودرجة الثبوت أو العكس بين درجة الثبوت ودرجة الإثبات، يعني بحيث نعير أهمية وقوة بنية الثبوت بالإثبات على مجاله. بحث هو في نفسه مهم في عدة من العلوم الدينية كقاعدة مهمة منها الأحكام الشرعية. سنشوف هذه تداعيات للقاعدة كيفية قاعدة في نفسها بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.